هنا وجهه يسطع قمرا، هنا يأتي كظل الشجر، يمشي إلى محرابه وخلفه الوجوه والرجال. هنا السيد عباس قام وقعد ومضى، هنا حكى والهواء يعرف كنه كلامه. من جذور الشجر خرجنا، وأتينا نحفر على صخور المجد حكايات المقاومة والجرح والشهيد، والعيون المرابطة الساهرة القابضة على جرح الصبر الثابتة في ميادين النصر، حكايات الفصول ورحلة الشوق إلى من سبق. هنا على تراب المقاومة، هنا الأرض ساحة نزال وملحمة أبطال، هنا الأرض تحكي والسماء رجالا عبروا كمنوا سهروا كتبوا ورسموا ألوانا ووجوه. هنا انحنى الزمن، هنا انحنى الزمن ترابا واستحال العزم صخورا، ومشينا إلى نافذة الشمس. فيا حماة الأرض خذوني قلبا وأمنا وأمان، خبئوا أسراركم والبندقية وأطلقوا بأسكم، هذا صنيع الدماء. هنا سيد مجلل بالرفعة والبهاء، هنا من صال وجال وأطلق رصاص التحدي، رايات عز وجحافل قتال. يا أيها الآتي من وهج أحلامنا، من خضر أيامنا، العابق في فصول المواسم على صفحات الملاحم، ها هنا ها نحن انتظرناك على باب الشمس، وخلفك مشينا إلى معابر النصر. هنا الأرض تشهد وقع أقدامك، فهذا الجنوب وكل الوطن ينتظرك أمير الركب، مع قائد المقاومة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السادة والسيدات، الإخوة والأخوات، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية أرحب بكم جميعا، ويشرفني أن أكون معكم لنفتتح سويا هذا المعلم السياحي الجهادي الذي نرجو أن يكون خطوة صحيحة ومباركة وتأسيسية في طريق طويل نحافظ فيه على تاريخ مقاومتنا الباسلة، ونحيي فيه ثقافتها وتضحياتها وانتصاراتها. وقد اخترنا لهذا الحفل ولهذا الافتتاح اخترنا هذا اليوم 21 أيار لما له من معنى ورمزية ودلالة، برغم من أن ما أنجز حتى الآن في هذا المعلم السياحي الجهادي المسمى مليتا على اسم الأرض التي أقيم عليها لم ينجز إلا المرحلة الأولى، وبجهد متواصل في الليل وفي النهار من الإخوة الذين أتوجه إليهم بالشكر جميعا. اخترنا يوم 21 فقط للتذكير في مثل هذا اليوم في الساعة 10 صباحا كان أهالي بلدتي القنطرة التي كانت تحت الاحتلال وبلدة الغندورية، كان أهالي هاتين البلدتين مع أهل آخرين يجتمعون في حسينية بلدة الغندورية لإحياء مناسبة عزاء فقيدة من العائلات الكريمة. في ذلك اليوم الذي جاء بعد أسابيع وأشهر من العمل المتواصل الذي استهدف مواقع الاحتلال وبالخصوص مواقع جيش عملاء الاحتلال، العمليات الدؤوبة والمتواصلة والشبه يومية والتدميرية كانت قد أدت إلى اضطرار قوات الاحتلال إلى إخلاء بعض المواقع الأمامية ومنها موقع القنطرة. في 21 أيار 2000 الخطوة الأولى والحاسمة على طريق التحرير اتخذها الناس الذين هم في الحقيقة هم قادة المقاومة، المجتمعون في بلدة الغندورية في الحسينية أخذوا قرارا ذاتيا باقتحام المعبر وتحطيم الباب الحديدي واقتلاع كل الحواجز الموضوعة والعودة إلى بلدتهم إلى بلدة القنطرة. ودخل الرجال والنساء العزل بلا سلاح، وكان الاقتحام الأول وتهاوت بعدها كل المواقع وكل الأسوار ب 22 أيار و 23 أيار. ب 24 أيار حسمت المعركة، وب 25 أيار احتفلنا سويا في عاصمة المقاومة والتحرير مدينة بنت جبيل. اخترنا هذا اليوم لأن هناك صلة مضطر لها بسبب الأجواء الإعلامية التي تحيط الآن بالانتخابات البلدية في الجنوب ومناورات العدو الإسرائيلي نقطة تحول 4، كمان أني تعرض لهذا الموضوع طبعا بكل الإيجاز الممكن إن شاء الله. فالنقطة الأولى من الثابت والواضح والبديهي ما من نحكي شيء جديد أن تاريخ أي شعب أو أمة أو قوم أو فئة أو منطقة أو دولة أو بلد هو جزء مكون وأساسي من هويتها، يعبر عن ماضيها بكل ما فيه، وله تأثير بالغ على مسار هذا التاريخ له تأثير بالغ على مسار حركتها في الحاضر ومآل أحوالها في المستقبل. والأمم والشعوب الحية تحافظ على تاريخها، تستلهمه وتستحضره وتفخر به، تستقوي به أحيانا وتبرز مظلوميتها من خلاله أحيانا أخرى، تعلمه لأجيالها القائمة والقادمة، وتستخدم للحفاظ على تاريخها وإحياء هذا التاريخ كل الوسائل والإمكانات المتاحة والمتناسبة مع تطورات كل عصر. تاريخيا في الماضي والحاضر الآن من أجل الحفاظ أي أمة أي شعب أي قوم أي فئة إذا كانت تريد أن تحافظ على تاريخها تستخدم وسائل متنوعة ومتعددة. نبدأ على سبيل المثال كتابة التاريخ، تدوين التاريخ، كتابة سيرة، سيرة الأشخاص، سيرة الكبار، سيرة عائلات، سيرة قوى، سيرة مناطق، الحفاظ على التاريخ الأدبي الذي يعبر عن حقبة تاريخية معينة، دراسات تاريخية، تحقيقات تاريخية، الحفاظ على المعالم الأثرية وحمايتها وصيانتها، لأنه الشعب اللي بيجي بيدمر المعالم الأثرية اللي عنده معناتها هو يريد، هو يتبرأ من تاريخه ويخجل بتاريخه ولا يفقه قيمة التاريخ وتأثير التاريخ كما يفعل بعض الجهال في وفعل في أماكن ما من العالم. تكريس رموز وأسماء وأحداث في الوجدان الشعبي على مدى أجيال، إحياء مناسبات تاريخية بشكل سنوي أو بشكل دوري بوسائل مختلفة، احتفالات، مؤتمرات، ندوات إلى آخره، أفلام وثائقية، أفلام سينمائية، مسلسلات، توثيق، مراكز التوثيق، المعارض، معارض الرسم، الفن، الشعر، الأدب، الزجل، ما شاء الله من وسائل. ومع تطور العصر هناك وسائل أخرى أيضا أصبحت متاحة وأكثر قدرة على التعبير وأكثر جمالية. من جملة هذه الوسائل المستخدمة قديما وحديثا هي إقامة المتاحف على أنواعها، متاحف شخصيات، متاحف أحداث، متاحف فنية إلى آخره، تعبر عن تاريخ. ومن أهم هذه المتاحف هو ما يركز على حدث تاريخي معين، على حقبة زمنية معينة. هذا موجود الآن في كل أماكن. قبل مدة كنت عم شوف بعض الأفلام الوثائقية على التلفزيون، كان عم يعرضوا متحف فتح القسطنطينية على سبيل المثال. عادة الدول والجيوش اللي بتعمل حروب وبتنتصر بهذه الحروب بتروح بتعمل متحف كبير وبتعمل مشهد بانورامي لحركة جيشه ومراحله وانتصاراته وإنجازاته. حتى بمعزل عن أن ما يعرض في هذه المتاحف هو حقيقي أو ليس بحقيقي، مبالغ فيه أو ليس مبالغا فيه، لكن هذا اليوم أسلوب يستخدم. حتى أعداؤنا الصهيونية، الحركة الصهيونية في العالم، على ما بدنا نعمل نقاش عن الهولوكوست، لكن هم بيحكوا عن هولوكوست وكتبوا كتب وعملوا تحقيقات وأفلام سينما حتى الآن، وحتى على شاشاتنا العربية تعرض أفلام عن هذا، يعني بيدخلوا الموضوع بأي فيلم ما بيكونوا له علاقة أصلا، فيلم سياسي، فيلم اجتماعي، فيلم يمكن طرف فن لعب له، بتلاقوا لازم يفوت الهولوكوست بالأفلام الأجنبية. أقاموا للهولوكوست متاحف في عدد من عواصم العالم، حتى وين ما راح الواحد أنه في متحف هولوكوست، بمعزل أنه هاي الهولوكوست صحيحة مش صحيحة، دقيقة مش دقيقة، شو حجمها، ما بدنا ندخل بهذا الموضوع. اليوم نحن في افتتاح هذا المعلم نحن نحاول أن نقوم بخطوة متواضعة نسبة لتاريخنا، لتاريخ بلدنا، لتاريخ شعبنا، لتاريخ هذه المقاومة في لبنان، لحجم التضحيات التي قدمت، لحجم الانتصارات التاريخية التي تحققت. نحن نحاول من خلال هذا المتحف، متحف مليتا، أن نقدم جهدا على طريق حفظ التاريخ وإحياء التاريخ وتقديم صورة مشرقة وواقعية وحقيقية عن هذا التاريخ. بناء على كل هذه المقدمة أود أن أستفيد من فرصة هذا اللقاء والذي يحضر هذا الحشد المبارك من الشخصيات السياسية والإعلامية والاجتماعية والفنية والثقافية، أن أقول من أهم مسؤولياتنا أيها الإخوة جميعا على المستوى الوطني في هذه المرحلة أن نرعى تاريخ المقاومة. إذا بدي أحكي عن تاريخ لبنان هذا موضوع معقد وشائك وصعب، من أصعب الملفات هو كتابة تاريخ لبنان نتيجة التعقيدات الموجودة في البلد، التعقيدات المذهبية والطائفية والمناطقية. للأسف في لبنان لكل منطقة تاريخها، ولكل طائفة تاريخها، ولكل عائلة تاريخها، وحتى لا يوجد تاريخ لطائفة، لأنه في الطوائف اللبنانية طوال التاريخ كان هناك زعامات وصراعات، وكان يكتب بعض جوانب التاريخ من زاوية الزعيم المتنفذ. لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع الشائك، لكن أريد أن أقول هناك مقاومة في لبنان بدأت منذ عام 1948، وليس منذ عام 1978 ولا من 1982. منذ بداية الكيان الصهيوني واحتلال الصهاينة لفلسطين المحتلة وتواجدهم العدواني على حدود لبنان وفلسطين، كان تاريخ طويل من الاعتداء ومن الاحتلال ومن التهديد، وتاريخ طويل من المقاومة والصمود والتحدي. في مرحلة المراحل عبر عنه أهالي القرى والمناطق الأمامية، وعبر عنه الجيش اللبناني وقادة وضباط في الجيش اللبناني برغم من الإمكانيات المتواضعة التي كانت بين أيديهم، وعبرت عنه قوى أمنية كانت تتواجد في مخافر القرى الأمامية. وفي مرحلة لاحقة أخذت المقاومة شكلا متقدما من خلال حضور فصائل المقاومة الفلسطينية والتحاق الشباب اللبناني بفصائل المقاومة الفلسطينية، وصولا إلى تشكل فصائل لبنانية مقاومة في إطار الأحزاب الوطنية والإسلامية. وكانت الطليعة في إعلان الإمام السيد موسى الصدر أفواج المقاومة اللبنانية. وتواصلت هذا التاريخ، تاريخ المقاومة بعد 78 و 1982، وولدت مقاومة جديدة تستند إلى كل هذا الإرث وإلى كل هذا التاريخ وإلى كل هذه الإنجازات وإلى كل هذا الحضور وإلى كل هذه التضحيات، فكان ما نسميه نحن بالمقاومة الإسلامية. وكان حضور حزب الله كفصيل أساسي في حركة المقاومة. إذن من 48 إلى اليوم هناك مقاومة في الميدان، مقاومة عسكرية، هناك مقاومة شعبية، الذين صمدوا وثبتوا وبقوا في أرضهم مع فقدان الحماية. هناك مقاومة سياسية، هناك مقاومة فكرية، هناك مقاومة إعلامية، هناك مقاومة اجتماعية، هناك جهود جبارة أقيمت في لبنان في مواجهة المشروع الصهيوني والنفوذ الصهيوني والتسلل الصهيوني إلى الساحة اللبنانية وإلى كل أماكن هذا الوطن، إلى الدولة، إلى المؤسسات، إلى الأحزاب، إلى الطوائف والمذاهب والناس الطيبين العاديين، إلى القرى والبلدات. هذا تاريخ مقاومة، وهذا تاريخ معاصر، وهذا تاريخ معاصر. طبعا يجب أن نذكر أيضا بعد 75، 76 إلى 82 وحتى بعد ذلك أيضا وجود الجيش العربي السوري على الأراضي اللبنانية والتضحيات الكبيرة في الشهداء والجرحى التي قدمها. هذا التاريخ معاصر الآن له أفلامه ووثائقه ومستنداته وشهوده، والكثير من ذاك الجيل ما زال على قيد الحياة، يمكن أن نسأله ونتحدث إليه ونستقي منه المعلومات. قلت هذا لأقول هناك مسؤولية كبيرة، فلندون تاريخ المقاومة في لبنان في أبعادها المختلفة، ونستطيع أن نفعل ذلك، وهذا يحتاج إلى جهد جماعي. حتى الآن ما أنجز هو جهود شخصية أو حزبية، هناك تحقيقات أو كتب ألفت عن قادة في المقاومة، عن شهداء في المقاومة، عن فصائل في المقاومة. حتى نحن في حزب الله حتى الآن لم نقدم دراسة أو كتابا تاريخيا أو حتى فيلما وثائقيا شاملا ومتسعا. نحن عم نحكي عن مقاومة حزب الله، ولكن هذا لا يعني أن هذه هي كل مقاومة، هذه جزء من المقاومة ومرحلة من المقاومة، سبقتها مراحل وحركات مقاومة قدمت تضحيات جسيمة، وما زالت بعض هذه الحركات موجودة وتقدم تضحيات جسيمة. إذا نحن بحاجة إلى هذا الجهد الجماعي، هذا الجهد الجماعي لندون تاريخ المقاومة في لبنان، يأخذ بعين الاعتبار كل الوقائع الحقيقية. لا بدنا نعمل أساطير، ولا بدنا نكذب على العالم، ولا بدنا نخترع. التاريخ مثل ما هو منقوله مثل ما هو، محل ما في إخفاق منقول هون كان في إخفاق، وهون كان في غلط، وهون كان في إنجاز، وهون كان في انتصار، لأنه هذا التاريخ عبرة ومدرسة. محل ما في شيء منخجل منه منكتبه، وشيء اللي منفتخر فيه منكتبه لنقول للأجيال الجاية ما تغلطوا مثل ما غلطنا، هون خجلنا وهون رفعنا رأسنا. تاريخ يأخذ بعين الاعتبار الأدوار الحقيقية، فلا يستثني أحدا ولا يتجاهل أحدا ولا ينتقص من حق أحد ولا من دور أحد ولا من تضحيات أحد. كل القيادات الدينية السياسية، الأحزاب، الحركات، تيارات، طوائف، مذاهب، مناطق، مدن، قرى، بلدات، الناس بمختلف فئاتها وشرائحها. تاريخ يبرز هذه التضحيات الكبرى والحقيقية التي قدمت. وإذا استطعنا أن ندون تاريخا من هذا النوع، طبعا صعب واحد يعمل تاريخ حتى بجهد جماعي أنه يكون مرضي للجميع، لكن أن يكون منصفا ما أمكن، أقرب ما يكون إلى الحقيقة والواقع. إذا دوننا هكذا تاريخ بشكل هو القاعدة لكل الدراسات والتحقيقات وكل نشاط ممكن ينعمل، أفلام وسيناريوهات ومسرحيات وندوات ومؤتمرات ومحاضرات وإحياء معالم جهادية. يعني ما هو بنجي على جبل أو على تلي أو على وادي أصلا ما صار فيها شيء وما إلى علاقة بتاريخ المقاومة، ونصنع منها معلما. تارة نأتي إلى مكان مختلف مثل ما حيحكي بعد شوية عن ميتا، ونؤسس على هذا التاريخ لحركة نهوض وإحياء للمقاومة وقيمها ومفاهيمها وإنجازاتها ومعالمها على امتداد الوطن، وخاصة في الجنوب وجبل عامر. هم بنقول للنقطة الثانية من حديثي في هذا السياق يأتي هذا العمل مليتا، اللي هو اسم المكان نفسه. نحن بالحقيقة بموضوع مليتا والمعلم اللي حتفتتحوه اليوم حتشوفوه، بالنقاش كنا بين خيارين. انه نحن بذهننا دائما كان في متحف، لازم نعمل متحف مثل ما قال الأخ الشيخ علي قبل شوي. بالحقيقة كان من أشد المتحمسين والذي يعمل في الليل وفي النهار ليكون هناك متحف من هذا النوع كان الشهيد القائد الحاج عماد مغنية رضوان الله عليه. كان دائما يصير نقاش إن وين نعمل هذا المتحف، نعمله ببيروت باعتباره العاصمة، كل أغلب الناس موجود ببيروت، هي العاصمة بتجي للمحافظات، الوفود اللي بتجي من الخارج بتشارك بمؤتمرات سهلة عليها ببيروت تروح على متحف. الخيار الثاني كان على أرض الجنوب على جزء من أرض المقاومة. طبعا هذا ما بيلغي فكرة متحف في المستقبل ببيروت، لكن أعطي الأولوية لمتحف على أرض المقاومة لسبب بسيط، لأنه أقرب إلى الطبيعي من الاصطناعي. يعني هون ها هي الأرض، لكن نحن أجوا إخواننا عملوا عليها منشآت، رتبوها، نظموها، لكن في جزء كبير من المعالم الطبيعية الحقيقية تم الحفاظ عليها وحتشوفوها. ولأنه على أرض المعركة نكون أقرب إلى العفوية، إلى الحقيقية، إلى الحقيقة، إلى الروحية والمعنوية والأنفاس والأجواء التي كانت تسكن هذه المنطقة وما زالت تسكن هذه المنطقة، ولذلك كان الخيار على عود الجنوب. على عود الجنوب اخترنا مليتا. مليتا هذه الأرض هي من أقدم مواقع المقاومة الإسلامية التي أنشئت في منطقة إقليم التفاح في مقابل المواقع الإسرائيلية واللحدية التي أيضا يمكنكم مشاهدتها، في مقابل تلك المواقع المحصنة بالدشم وبأهم التحصينات والمسلحة بالدبابات والأسلحة المتطورة والمحمية بسلاح الجو الإسرائيلي وبالمدفعية الإسرائيلية. جاء شباب في زهرة العمر من لبنان إلى هذه التلال المقابلة، هذه التلال كما هي كما ترونها، وأقاموا مواقع للدفاع عن بقية الأرض المحررة ومواقع للانطلاق منها لشن عمليات وغارات على مواقع الاحتلال والدوريات الإسرائيلية واللحدية التي كانت تجري في المنطقة في سياق عمل المقاومة المتواصل في استنزاف العدو لإجباره على إخلاء الأرض والاندحار منها. جاء هؤلاء الشباب إلى هذه التلال بأيديهم، حفروا الخنادق، حفروا، اقتلعوا الصخور، دخلوا إلى، أقاموا مغارات وكهوف، لأنه حتى بهذاك الوقت ما كان في إمكانات تعمل اسمنت وبطون مسلح على مستوى الإمكانات المادية. أقاموا الدشم، أقاموا المتاريس، على ظهورهم نقلوا السلاح والذخائر والإمكانات والطعام والمؤن صعودا ونزولا. هلا طبعا الإخوان عملوا تحسينات كبيرة بالمسار اللي حتشوفوه، ومع ذلك ستجدون أن بعض هذا المسار شاق على المستوى الجسدي. وعاشوا آلاف من المجاهدين، جاءوا إلى هذه المنطقة وذهبوا في، خدموا لشهور، خدموا لسنوات، وخصوصا في أجواء البرد القارس اللي بتعرفوها عن هذه المنطقة. هذه المواقع كانت دائمة الحضور بهؤلاء الرجال، بهؤلاء الشباب، بهؤلاء المضحين. من هذه الأرض انطلقت عمليات كبيرة ومهمة جدا باتجاه كل المواقع الموجودة على مرمى أبصاركم، واقتحم مجاهدو المقاومة قلاع العدو وقدموا الشهداء وقدموا التضحيات وألحقوا الهزيمة النكراء بهذا العدو. هنا في هذه الأرض التي تقفون عليها، هنا قاتلوا وصمدوا تحت الغارات الجوية والقصف المدفعي، هنا صلوا ودعوا وناجوا ربهم، هنا كانوا صلة الوصل بين الأرض والسماء، هنا كانت أرواحهم حبلا متصلا بين الأرض والسماء لا ينقطع، حبلا من نور وأمل وعشق وحب ورجاء وتوكل. هنا سالت دماؤهم فكان الجرحى، وهنا قدموا أرواحهم زكية فكان الشهداء. هنا كان السيد عباس يحتضن المجاهدين ويقيم لهم مجالس الدعاء ويودعهم في اللحظات الأخيرة إلى اقتحام المواقع. هنا أود الصفاء والنقاء والطهر والتضحية والعطاء وأغلى الجود وأعلى الجود، هنا أود الشجاعة والثبات والصمود والوفاء، وهنا منذ البداية وهو الأساس أود المعرفة واللهفة والعبادة والحب والشوق والعشق، وهنا أود الجهاد، جهاد النفس التي تركت الدنيا ومن فيها وما فيها خلف ظهرها وهاجرت إلى الله، إلى التلال والوديان، وجهاد العدو الذي أراد إذلال أمتنا واحتلال أرضنا وقهر إرادتنا، فرفضت وأبت تلك الأنفس الأبية الوفية أن تقبل بهذا الضيم وبهذا الذل وبهذا الهوان، فكان الحضور الكبير في أرض المقاومة. نعم، هنا بعض حكاية الأرض للسماء، وأنتم إن شاء الله من خلال أنا هخلي المشهد يحكي، وبالتالي أنا أكتفي بهذا المقدار ليتحدث عن هذه الأرض. هنا جزء من ثقافة المقاومة، روح المقاومة، قيم المقاومة، عنفوان المقاومة، أخلاق المقاومة، عشق المقاومة، وهذا هو جوهر المقاومة. لمن يريد أن يدرس هذه التجربة، المسألة ليست مسألة السلاح والصاروخ والمدفع والدشمة، المسألة هي مسألة الرجال والشباب والعقول والقلوب والأرواح والإرادات والعزائم والثبات الذي عبرت عنه هذه المقاومة في كل مراحلها. النقطة الأخيرة يمكن تكون من خارج السياق شوي، ولكن لابد منها، لأن الأجواء الإعلامية التي أحاطت بانتخابات الجنوب وبعض التركيز الإعلامي يمكن يضطرني إلى كلام أيضا مختصر، وإن كنت أنا كما هي العادة في كل انتخابات البلدية السابقة والحالية كنت أنا جانبا عن الحديث في هذه الانتخابات إلا في بعض العناوين العريضة والعامة، لكن كلمة لا بد أن تقال خصوصا لأهلنا في الجنوب على أعتاب الانتخابات البلدية، مو على أعتاب، على البوابة يعني بعد يومين. كلنا يعلم أيها السادة والسيدات أن طبيعة الانتخابات البلدية هاي طبيعتها يعني، وما يجري فيها من منافسات تدخل المدن والقرى والبلدات، وما يجري فيها تدخل العائلات، الأحزاب، التيارات السياسية، بتاخد أبعاد شخصية، بتاخد أبعاد أحيانا مذهبية وطائفية بالبلدات المتنوعة طائفيا ومذهبيا، لكن للأسف غالبا ما تتحول هذه المنافسات إلى صراعات. طبعا مو شرط العالم تقوس على بعضها بالسلاح، أحيانا الكلمة تترك جراح أشد من الرصاصة، وتؤدي أحيانا إلى صراعات لا تندمل جراحها في سنوات. أنا بعرف سنة 82 فتنا على ضيعة، كنا عم نشتغل وعم نحاول نستقطب شباب للمقاومة، ما قدرنا نحط مسؤول للضيعة لأنه من هالعائلة ما بيمشي الحال ومن هالعائلة ما بيمشي الحال. طيب ليش هالعائلتين مختلفين؟ لأنه من 20 سنة و 30 سنة كان في انتخابات بلدية واختلفوا، لهلا بعضهم متخاصمين. هذه حقيقة. نحن كان لنا رأي بتوقيت الاستحقاق البلدي، هلا هذا كلام انتهى، صار الاستحقاق. كان لنا رأي علني ومعروف. أما وقد جاء الاستحقاق البلدي، نحن نرى أن مسؤوليتنا بالدرجة الأولى أن نحفظ نسيجنا الاجتماعي وبيئتنا الشعبية التي هي المقاومة، التي قاومت والتي احتضنت المقاومة من 48 لل 2010، من 48 1948 ل 2010. هؤلاء الناس، هذه البلدات، هذه المدن، هذه العائلات، قبل كل شيء، يعني خليني أكون صريح وشفاف، الحفاظ على هذا النسيج، على هذه البيئة، هو أولوية مطلقة. والحفاظ على هذا النسيج هو طريق القوة، هو طريق المنعة، هو طريق الإنماء، هو طريق التعاون. طيب، وهذا المعنى ينطبق على كامل الساحة اللبنانية، لذلك نحن جينا ومن الأيام الأولى دعينا إلى التوافق بين القوى والتيارات والأحزاب والجميع في كل لبنان، وطبقنا أو ثبتنا القول بالعمل رغم ضيق الوقت. سارعنا خلال أيام قليلة إلى توقيع اتفاق تفصيلي بين حركة أمل وحزب الله حول انتخابات البلدية، واتفاق تفصيلي وواضح، ولم يكن بكل أحوال الأمر سهلا لقيادتي الحزب والحركة، وهما تدركان جيدا أنه هاي انتخابات بلدية مش انتخابات نيابية، مش انتخابات نيابية منتفق فيها على 5 و12 و13 و30 نائب وإنما تدخل إلى كل بلدة إلى كل عائلة بدك تعمل لوائح، وفي عرف بالبلد بكل صراحة أنا أعترف حتى الآن بأن مش بس نحن، بأن كل الأحزاب السياسية وحتى العقائدية، يعني اللي بتحكي بالعقائدية في الانتخابات البلدية لا تستطيع أن تواجه العرف العائلي. في ملف معقد بهذا المستوى نحن قدرنا عملنا اتفاق وتبانينا أنه بدنا نحرص على أفضل تمثيل عائلي ممكن، ممكن كمان بسبب ضيق الوقت، وعلى أوسع تحالف مع حلفائنا في قوى المعارضة وأحزاب المعارضة ما أمكن. جيد، روحنا على التطبيق. بالمرحلة الأولى في جبل لبنان، والضاحية جزء من جبل لبنان، كان هناك موفقية كبيرة لهذا الاتفاق. في المرحلة الثانية في البقاع أيضا كان هناك موفقية كبيرة لهذا الاتفاق. لما بدأنا بمرحلة الجنوب، طبعا اللي يمكن النتيجة تجربة المرحلة الأولى والثانية ونتيجة بعض الظروف الخاصة في الجنوب، بلش يطلع حكي بالإعلام وتكتب مقالات متنوعة، وحتى من أصدقائنا وحلفائنا من بعض الكتاب، ويتعرضون للمجريات الانتخابات البلدية والتوافق بطريقة برأيي غير مناسبة وأحيانا غير لائقة. لكن وإن كان أنا يمكن طولت عليكم شوي، مع ذلك خليني أحكي اللي بقلبي، وهذا الصوت هلا أنتم الحاضرين عم تسمعوه، بس عم يسمعوه كل أهل الجنوب وكل أهل البلد. فأنا بدي أحكي بهذا المقطع لكل الناس، خصوصا لأهل الضيعة. نحن يا أخوان، نحن حزب الله وحركة أمل، قصتنا بالانتخابات البلدية وبالانتخابات النيابية وفي غيرها من المواضيع، مثل القصة المعروفة اللي بيعرفوها أهل الضيعة كلهم، البي وابنه والحمار أجلكم الله. نحن قصتنا هيك، بس بقولها للشباب، يعني الجيل الجديد اللي ممكن ما يكون بيسمع حكايات الضيعة، انه كان في واحد وابنه وعندهم حمار وماشيين بالطريق، اذا اثنيناتهم ركبوا على الحمار، طبعا هم ما في ما حدا يقيس ويشبه، يعني اذا اثنيناتهم ركبوا على الحمار حيقولوا عم بقلبهم شو الناس ظالمين، وتجي جمعيات توافق بالحيوان وبتعترض عليهم وعلى اخلاقهم. اذا اثنيناتهم نزلوا على الحمار بيقولوا عنهم ما بيفهموا، هلا طبعا بتضيع بيقولوا غير هيك، إذا نزلوا على الحمار وبيقولوا عنه لك اثنيناتهم ما عندهم حمار وما بيركبوا عليه، إذا البيت ركب والولد بقي بيقولوا لك هالبي ابنه شاب وحرام تركه ويمشي ويركب، إذا الصبي ركب والبي مشي بيقولوا لك والابن العاق بأبيه. شو بيعملوا يعني؟ نحن قصتنا هيك بمسمال، يعني بهالتبسيط هيدا. إذا عملنا مثل 2004، أما اختلفنا بالانتخابات البلدية، مش هذا اللي صار؟ الانتخابات البلدية 2004 اختلفنا، تشكلت لوائح في أغلب البلدات، لوائح يدعمها حزب الله ولوائح تدعمها حركة أمل. طيب ما يومتها كمان هتكون بوسائل الإعلام حزب الله وحركة أمل، حركات المقاومة، المشتركات اللي بين بعضهم كبيرة، يعيب الشوم عليهم، مش قادرين يتفقوا على مجلس بلدي، فايتين بصراعات بالزواريب بالكذا بالكذا. طيب إذا اختلفنا بيهجموا علينا، وإذا اتفقنا هذا اتفاق استئثاري، هذا مصادر العملية الديمقراطية، هذا ما بعرف. إذا عملوا حزب الله داروا ظهروا للانتخابات البلدية وتركوا العيال تفوت ببعضها والشباب تفوت ببعضها والناس تفوت ببعضها، أو ما بيتحملوا مسؤولية، هذا مجتمعهم وأهلهم وقراهم وناسهم تركينهم يختلفوا ويتصارعوا دون أن يحركوا ساكنا، مش هيك؟ هلا هذا اللي عم ينكتب. لذلك بهذا الموضوع انا حابب في ختام الكلمه، خلص ما عادش طول اكثر من هيك، اللي بدي اياه وصلته، لاحكي كلمتين واضحين وصريحين جدا. احد الاخوان قبل ايام قال كلمه وانا بدي كررها. ايها الاخوه ايها الكرام، يا اهلنا في الجنوب ويا اهلنا في كل لبنان، ان اجمل وأفضل هدية يمكن أن يقدمها أو تقدمها أمل وحزب الله للناس في الانتخابات البلدية في السنة العاشرة للعيد المقاومة التحرير هو الاتفاق في الانتخابات البلدية. هذا أهم هدية وأهم إنجاز وأجمل شيء ممكن نحن نقدمه للناس، أجمل شيء ممكن نقدمه للناس. هلأ بطبيعة الحال لما بدك تركب مجالس بلدية، طيب إذا 9 يعني بساعة 9 شو بعمل يعني؟ إذا 15 بساعة 15، إذا 18 بساعة 18، إذا 21 بساعة 21، هاي الحكاية يعني. بالبقاع صار هيك، بجبل لبنان صار هيك، وبالتالي بطبيعة الحال هناك أشخاص سيجدون أنفسهم أنه هن والله مغبونين، عندهم اعتراض على هذا التشكيل، هناك عائلات قد تعترض على هذا المستوى من التمثيل. أصلا في أعراف بالانتخابات البلدية لا أساس أخلاقي ولا إنساني ولا ديني ولا قانوني، بس هلأ بديش أحكي عنها لأنه بتخسرنا بالانتخابات، هو بعد الانتخابات في أعراف أصلا ما إلها علاقة لا بدين ولا بأخلاقه. طيب فبطبيعة الحال حيطلع ناس مزعوجين يشكلوا لوائح بالمقابل، ونحن قلنا، أنا قلت نحن لا نعتبر هؤلاء أعداء المقاومة، هؤلاء من بيئتنا، أهلنا، شعبنا، أحباؤنا، أعزاؤنا. لكن أنا قلت شيء، هذا نقله الإعلام، الجزء الثاني ما ركز عليه الإعلام وهو اللي بدي أرجع أكد عليه. أنا أقول لكل أهلنا في الجنوب، بل عم بحكي حيث توجد لوائح لحركة أمل وحزب الله المسمات بلوائح التنمية والوفاء أو الوفاء والتنمية، بالنسبة لنا هذه لو نحن حزب الله نتبنى هذه اللوائح بالكامل وبشدة وبكل تأكيد وعزم وجزم، ونعمل من أجل أن تنجح هذه اللوائح، ونعتبر أن هذا التحالف الانتخابي البلدي هو جزء من التحالف الاستراتيجي الذي يحمي ويحصن بيئة المقاومة. هذا فهمنا لهذا التحالف. لذلك هلا حتطلع كثير شائعات مثل العادي بليالي الانتخابات. بالنسبة لنا ما في شيء اسمه تحت الطاولة فوق الطاولة. قياد أنا أشهد من خلال متابعتي للمجريات كلها أنه قيادات حزب الله وأمل، كوادر حزب الله وأمل، اللجان المعنية في حزب الله وأمل كانت صادقة وشفافة في تنفيذ الاتفاق، والصادقة ووفية في تنفيذ الاتفاق، ومدركة للأبعاد السياسية والمعنوية لهذا الاتفاق. هلأ لأنه نحن من الناس بطبيعة الحال في قاعدة أمل قد الحركة تواجه بعض الصعوبات في بعض البلدات، في قاعدة حزب الله قد نواجه بعض الصعوبات في بعض البلدات، وهي عدد قليل جدا، عدد قليل جدا إذا ما قيس بمجموع البلدات. هناك عدد كبير انتهت الانتخابات فيه بفوز لوائح التنمية والوفاء بالتزكية، وأنا أشكر هؤلاء الأهالي وأشكر كل المرشحين الذين انسحبوا لصالح هذه اللوائح. هناك العدد الأكبر تشكلت فيه هذه اللوائح التوافقية وأعلن عنها. في بعض البلدات في مقابلهم في 1 في 2 في 3 في لوائح ناقصة، في بعض البلدات في لوائح مكتملة. نحن أنا كمان لأنه واجبنا نحصن هذه البيئة، أنا أدعو إلى مزيد من مجالس بلدية للتزكية، لأنه يبدو بعد في طريق قانوني لمعالجة هذا الموضوع. بالبلدات اللي بده يصير فيها انتخابات، يصير فيها انتخابات ديمقراطية وشفافة وواضحة وهادئة، وبأقل قدر ممكن من التشنج أو الخسائر أو الجراحات التي تحدثها انتخابات بلدية في البلدات. لكن هنا أريد أن أوجه الخطاب لقاعدة حزب الله اللي معروف أنه هي قاعدة ملتزمة، وأحيانا في ناس بيتهمونها بالتنظيم الحديدي، ولكن مع ذلك دفعا لأي شبهة أو وهم أو كلام غير مسؤول، أنا أدعو قواعد حزب الله وجمهور حزب الله ومؤيدي حزب الله في الجنوب إلى الالتزام المطلق. طبعا بكرة بيطلعوا حيقولوا إيه ما عملوا تكليف شرعي، لا، نحن بكل انتخابات ما نستخدم لغة التكليف الشرعي، واللي بيحكوا عن تكليف الشرعي بحب اقول لهم لما بنستخدم التكليف الشرعي بيصير المشهد مشهد مختلف. نحن ما عم نحكي عن تكليف شرعي، نحن عم نحكي عن حزب ملتزم، ملتزم بعهوده ووعوده واتفاقاته، قيمه الأخلاقية والدينية بتقول له بدك تلتزم. أنا أدعو القواعد الحزبية وجمهورنا إلى الالتزام المطلق والكامل بلوائح الوفاء والتنمية، والتنمية والوفاء، وأن لا تأخذهم في هذه الانتخابات لا حسابات شخصية ولا حسابات عائلية ولا حسابات من هذا النوع. نجاح هذه اللوائح له قيمة سياسية ومعنوية وتثبيتية واجتماعية كبرى، له هذه القيمة وانتم بتعرفوها وما في داعي لشرحها. هذا في التصويت. وأما في الترشيح، لا يمكن لأي مرشح خارج لوائح الوفاء والتنمية أن يقدم نفسه للناس على أنه مرشح من قبل حزب الله، أو أنه حزب الله عطائي عازي ترشح، أو أنه حزب الله يؤيده تحت الطاولة. من يدعي ذلك يدعي كذبا وظلما. نحن ناس صادقين وشفافين وواضحين، نوفي بالتزاماتنا وبتحالفاتنا. إذا في ببعض البلدات إخوة من حزب الله، أو بيقولوا نحن بننتمي لحزب الله وبيعتبروا أنفسهم من قلب هاي المسيرة ومرشحين للانتخابات البلدية خارج لوائح الوفاء والتنمية، أنا أدعوهم إلى الانسحاب من هذه المعركة والخروج منها، والعمل خلال الساعات المتبقية لتنجح لوائح الوفاء والتنمية إما في الانتخابات أو بالتزكية. بكل وضوح وبكل صراحة وبكل شفافية، هذا ما أحببت أن أقوله فيما يعني هذا الشق من الانتخابات. طبعا أنا أدعو أهل صيدا إلى الهدوء وإلى التنافس الانتخابي، وما في شيء بيحوز العالم تهجم على بعضها ويصير في هذا القلق الموجود الآن في صيدا، هذا طبعا بيزعج البلد كله، كذلك في جزين، كذلك في مرجعيون، كذلك في حاصبية، حيث هناك تنافس فليقدم الجنوب وأهل الجنوب الصامدون المضحون الثابتون أهل المقاومة فليقدموا نموذجا حضاريا. وأنا أقول لكم أيضا يوم الأحد اذهبوا إلى صناديق الاقتراع وأقيموا في الانتخابات أعراسا. نحن لا ندعو إلى استفتاء، لا ندعو إلى استفتاء، لسنا بحاجة إلى استفتاء. نحن السنة الماضية عملنا استفتاء، شو كل سنة ما نعمل استفتاء؟ الانتخابات النيابية كانت استفتاء واضحا. حزب الله وحركة أمل ليس بحاجة إلى إثبات حجمهما السياسي والشعبي من خلال الانتخابات البلدية، هذا الحجم معترف به وطنيا وإقليميا ودوليا أيضا، فهي مشكلة محلولة. لكن أنا أقول حولوا الانتخابات البلدية يوم الأحد إلى أعراس في الضياع، ولا تخافوا من المناورات الإسرائيلية المسمات بتحول أربعة، لأنه ما شفنا تحول ثلاثة وتحول اثنين وتحول واحد. اليوم تبدل المشهد، دائما كان المشهد نحن في لبنان خائفون مضطربون قلقون، لا نجرؤ أن نذهب إلى القرى الأمامية وإلى بلداتنا وإلى حقولنا وإلى مزارعنا. هلأ ليش هن نقوا 23 منتبهين مش منتبهين ما بعرف، ولكن لله مشيئة في هذا الأمر ليتقدم مشهد على طرفي الحدود في الجنوب في البلدات الجنوبية وفي القرى الأمامية أعراس انتخابية، وفي الجانب الآخر الملايين الذين ينزلون إلى الملاجئ وينفذون خطة طوارئ خوفا من المقاومة كما يقولون. يوم الأحد لا تخافوا من أحد، يوم الأحد لا تخافوا من أحد، اذهبوا إلى صناديق الاقتراع، أقيموا في بلداتكم ومدنكم وأحيائكم أعراسا للتحرير، حول الانتخابات إلى عرس وليس إلى استفتاء، لسنا بحاجة إلى استفتاء، وثقوا بأن المقاومة التي تشكل أرض مليتا موقعا من مواقعها، عنوانا من عناوينها، استطاعت أن تمتد بمليتا كرمز إلى كامل أرض جبل عامل، إلى كامل أرض الوطن، لتكون المقاومة الحاضرة ليس فقط في المعادلة، في معادلة دفاع عن لبنان، بل في المعادلة الإقليمية، بل في المعادلة الدولية. وأستودعكم سؤالا: لماذا كل هذا الحج العربي بين هلالين حج؟ هذه الزيارات اللي حتى ما حدا يكفرنا لأنه عم نقول حج يعني، لماذا كل هذا التدفق والزيارات الأمريكية والأوروبية والأجنبية والعربية إلى لبنان؟ لماذا؟ شو في بلبنان؟ شو قصة لبنان؟ مشان شو بلبنان؟ أنا ما بدي جاوب، فليبقى بقية الكلام في ذكرى المقاومة والتحرير ليعيد المقاومة والتحرير في 25 أيام. أنا أشكر حضوركم جميعا، وخصوصا السادة ممثلي فخامة رئيس الجمهورية، دولة رئيس مجلس النواب، دولة رئيس مجلس الوزراء، السادة الوزراء، النواب، السفراء، الحضار جميعا، حتى ما أذكر ناس وأنسى ناس وغلط مع ناس. وأطلب من الأخوين العزيزين سماحة رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله سيد هاشم صفي الدين، ورئيس كتلة الوفاء المقاومة الحاج محمد رعد، بالنيابة عني وآسف لعدم تمكني من الحضور بينكم، أن يقوموا بمراسم الافتتاح المقررة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.